سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جناؤنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، عندما نعيش مع القرآن في وحدته الموضوعية كهذه السورة، ندرك الربط بين كل آية وأخرى. هنا يقول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا. أمام هذا الطغيان من كفار مكة ومن المشركين، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يتأثر أيضا لحرصه الشديد على هدايتهم، فيوجه الله جل وعلا هذا التوجيه العظيم، وهي رسالة لكل مسلم، لكل طالب علم، لكل داعية، لكل واحد منا أيها الأحبة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، دع شأنهم، توكل عليه، تأمل على الحي الذي لا يموت، لأن هناك أحياء يموتون. هذا هو كمال التوكل، والتوكل عمل قلبي. ولذلك أثر عن بعض السلف دعاء عظيم: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك. نعم، تأخذ بالأسباب، بل إن التوكل هو من أعظم الأسباب. عقلها وتوكل. التوكل له شأن عظيم جدا في القرآن، في حياة الإنسان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. وسبح بحمده. نعم، مع الضغط ومع هذه الشدة ومع ما يقول هؤلاء، وسبح بحمده. تسبيح الله جل وعلا ليس مجرد لفظ. إذا أراد الواحد منا أن يعلم هل تسبيحه هو التسبيح الكامل الصحيح، فلينظر إلى أثر التسبيح في نفسه. إذا سبحت الله جل وعلا وجدت راحة وسرور وانفراج. تسبيح الله جل وعلا هو تنزيهه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لأنك تنزه الله جل وعلا عما يقول هؤلاء. أمر الله جل وعلا رسوله في مثل هذه الحالات: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالتسبيح له أثر في العبادة، أثر في العمل. فبعد أن قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، أمره بالتسبيح. وهنا سر الحي الذي لا يموت، اختار هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا لأن هذا كمال التوكل. ومن ألطاف ذلك أن من توكل على الله حق التوكل قد تقضى له بعض حاجاتي حتى بعد وفاته هو، أي المتوكل، لأنه توكل على الحي الذي لا يموت. وكما تعلمون في قصة موسى والخضر عليهم السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ما هي قصتهما؟ لهما أب، سواء على القول الراجح أنه والدهم تماما، فلذلك قال يتيمين، وقيل أنه قبل ذلك، ولكن هذا هو الراجح. فهو توكل على الله جل وعلا ووضع المال في الجدار أو في مكان يتعلق به، فمات الرجل، مات الأب. فلصدق توكله دل الله جل وعلا أولاده بعد ذلك بعد سنوات على هذا المال، فأنت تتوكل على الحي الذي لا يموت ثم تسبح بحمده، تنزه سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء، يمتلئ قلبك بحب الله جل وعلا، ويقول وكفى به بذنوب عبادي خبيرا، هذا ليس لك يا محمد ولا لأحد من الخلق، سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم. أنت مهمتك أن تدعو هؤلاء، ولهذه تلاحظ وتوكل على الحي الذي أنت وسبح بحمده. التسبيح فيه تخلية أيها الأخوة، وفيه تحلية التنزيه والعبادة، كل هذا يؤكد ويرسم منهجا لنا وللدعاة في هذا الأمر. ثم يقول سبحانه وتعالى في هذه الآيات: الذي خلق السماوات والأرض في وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هناك من خاض في قضية خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهل هي من مثل أيامنا المعروفة أو غيرها؟ حقيقة لا داعي لذلك، علينا أن نؤمن يقينا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويحسمها الحديث الصحيح في مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، ثم ذكر بقية الحديث. تحدد النبي صلى الله عليه وسلم ستة الأيام، وما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، لأن هناك من استخدم عقله وخرج بالدلالة التي يفهمها العامة في ستة أيام لمعان غريبة، والله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فلذلك نقول الله خلقها في ستة أيام على طول الأيام وقصر الأيام هذا ليس لنا. ثم بعد ذلك بين الاستواء على العرش، وهذا باب ضل فيه الكثيرون، ضل في أهل البدع ولم يوفق إلا أهل السنة، قالوا استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكما مر معنا في حديث الإمام في قصة الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أما تفسير بأنه استولى هذا التفسير باطل، بل حتى لا تقره اللغة العربية، وقولهم استوى بشر على العراق أي بمعنى استولى على العراق، هذا أولا هذا البيت يقولون لا يعرف مقائله، وثانيا المستولي على شيء له من يضاده له من ينازعه، هل في أحد نازع الله جل وعلا على عرشه؟ هل هناك من نازع الله على عرشه حتى نقول استولى عليه أي غلب على خصمه؟ سبحان الله، هذا أفك، فهو استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله جل وعلا، وليس كما طبعا هم بعض هؤلاء انطلقوا بدعوى التنزيه، ولكنهم وقعوا حقيقة في التشبيه أولا ثم أولوا ثانيا وحرفوا الكلمة. هذا الشاهد أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. عجيب هؤلاء، كلمة ومن الرحمن، البعض قال لعلهم لم يعرفوا اسم الرحمن، هذا قول، لكن الصحيح أنه هو النفور، لأن الله جل وعلا قال: وزادهم نفورا. أنسجد لما تأمرنا؟ ومن الرحمن؟ لو كان سؤالهم حقيقي على وجهه لبين له النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا، لكن لا، هم أرادوا الحقيقة الخروج عن هذا الأمر، فدفعهم الله جل وعلا وبين أنهم لا حقيقة لهم. نجد في قوله تعالى أيضا: فاسأل به خبيرا. قبل ذلك فاسأل به خبيرا، الخبرة مهمة أيها الأخوة حتى من البشر، هل هناك أولا أعلم من الله؟ فما نراه في الكتاب والسنة هو من الوحي، وكذلك خبرة الآخرين. وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. مرة أخرى يعود للآيات الكونية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. دعوة عظيمة هذه السورة مليئة بالرجوع إلى الآيات الكونية، لما ذكر الله لنا البحار وغيرها وهو الذي مرج البحرين كما مر معنا، وهنا الآن يقول تبارك تنزه سبحانه وتعالى الذي جعل في السماء بروجا. جاءت بعد إباءهم السجود، لما رفضوا السجود تأتي تبارك يدل على عظمته سبحانه وتعالى واستغنائه عن سجودهم. ألا يرون هذه الآيات السماوات والأرض؟ ألا يرون ما كيف يأكلون ويستفيدون من هذه الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء ومع ذلك لا يشكرون؟ فيقول الحمد تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضه بعضا لمن أراد أن يذكر. يا أحبتي، لنستخدم التفكير، لنستخدم هذه العقول التي وهب الله سبحانه وتعالى لنا. ما الفرق بيننا وبين الحيوانات إلا هذا العقل؟ إذا لم نستخدم العقل فيما خلق له ما قيمته؟ ولكن قال لمن أراد أن يذكر، والتذكر يحتاج قبل ذلك إلى التفكر، أو أراد شكورا أن يشكر الله جل وعلا على نعمه وعلى فضله. فهذه معاني عظيمة في تلك هذه الآيات اليسيرة، و نحتاج إلى أن نقف معها. ما ورد لا يرد حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم، فكيف إذا كانت كلمة؟ كيف إذا كانت آيات؟ كيف إذا كانت سورة؟ كيف إذا تكررت؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. نحتاج إلى التفكر، نحتاج إلى التذكر، نحتاج إلى العمل، نحتاج إلى الشكر. الشكر ليس باللسان فقط، اللسان إن لم يكن معه عمل، إن لم يصاحبه وننطلق من عمل يدل على شكرنا لله جل وعلا، فحقيقة لم يعد شكرا. أما مجرد أن يقول إنسان أشكر الله أشكر الله وهو يبارزه في المعاصي، قد يكون نسأل الله العافية قد يقع في الاستهزاء في السخرية. كمن يقول لي أبي أنا أحبك أنا أقدرك ولكن لن أسمع لك لن أطيعك أعصيك، هل يقبل هذا؟ فكيف بحق الله جل وعلا والله المثل الأعلى؟ لمن أراد أن يتذكر. هذه الآيات، هذه البينات، الشمس، القمر، النجوم، وفيها أيضا دلالة على ضبط الحياة، ضبط الوقت. كيف نضبط أوقاتنا إلا بهذه الأدلة؟ وبالنجم هم يهتدون، يقول الله جل وعلا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لماذا؟ لأن النجم ثابتة في مسيرتها وطريقتها فيعرفون بها الطرق. فكذلك نحن نهتدي بأصول بالكتاب والسنة، فهو أعظم من النجم التي يهتدي بها في أمور الدنيا، نهتدي بأدلة الكتاب والسنة. إذا كنا نعرف الشمس والقمر والنجوم وما بعدها، فمن باب أولى أن نتعلم القرآن والسنة، نتعلم التوحيد ونسير في ذلك على الطريق المستقيم حتى نلقى الله جل وعلا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي إنك على صراط مستقيم. نعم أيها الأخوة، تمسك بالذي أوحي إليك. هذا القرآن العظيم هو الذي نعيشه ونعيش معه لنصل حتى نلقى الله جل وعلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا،
جاءنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته. قال الإله